الحمد لله اللطيف الكريم حليم المنان الرحيم، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ذو الفضل العظيم والمن الجسيم، جعلنا في خير أمة وأسبق علينا النعمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله صاحب الرأفة الكبرى والرحمة الكبرى، حتى خلع الله عليه هذين الاسمين الكريمين وسماه في كتابه الرؤوف الرحيم. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واقترابه ومن سار في منهجه وهداه وصوابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل معه على جميع آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. أما بعد، فإننا في ضمن منن الله ونعمه نلتقي على الوجهة إلى الله تبارك وتعالى في آثار وصلتنا من رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيت من بيوت الله، وقد انبسطت بيننا صفة اجتماعنا على الإيمان بالله وبرسوله وجميع رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا اجتماع ما أعظمه، الاجتماع على أسس الإيمان، أقوى الاجتماعات للبشر على مدى الأزمان. إذا عرفنا من هذا الإيمان ومن حقيقته ما يصفينا عن الأدران، فإن الأدران التي تباعد بين الناس سببها ضعف الإيمان، وإذا علمت حقائق الإيمان فإن المؤمن أصفى الخلائق قلبا، المؤمن من أصفى العباد باطنا وطوية وسريرة، بل هو الذي يكون أجدر أن يكون مأمونا على الأموال والأعراض والدماء من أي أحد غير المؤمن. ولذا جعلت علامته الأساسية في سنة خير البرية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من أمنه الناس، من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. قال هذا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وبين علامة المؤمن بهذه العلامة. إذا نظرنا إلى العلامات الأخرى التي وضعها صاحب الرسالة وجدناها تتعلق بتحقق المؤمن بصفاء باطنه ليؤدي حق الأمانة في هذا الوجود، فيقول: المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري في صحيحه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. الجار ما يستأمن أنه يخدع، أنه يكذب، أنه يغش في نفس، في ولد، في مال، في جهاز، في أي شيء. من لا يأمن جاره بوائقه ليس بمؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنب جايع وهو يعلم به ولم يطعمه. كل هذه العلامات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في المؤمنين تدل على قوة في تصفية الباطن وتقويم الخلق، فكذلك يكون الإيمان مرتبطا بصفاء الصفات وتقويم خلق الإنسان، بوأنا الله أعلى مراتب الإيمان. في هذا جاءنا الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا. بينما يقول في الحديث الآخر الصحيح أيضا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. لابد أن تقارن بين أحاسنكم أخلاقا وأكثركم علي صلاة لتعلم أيضا تلازمهما، أن من أكثر الصلاة على صاحب الخلق العظيم سرت إليه أخلاقه، وأن صاحب الخلق العظيم من المسلمين صاحب الخلق الحسن لابد أن يكون متصل القلب بجد الحسن مكثرا للصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. نقول نريد أن نستبين في مجلسنا ولقائنا هذا الذي هو حلقة من سلسلة انتشار نور محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة على مدى القرون، كان أول حلقة ظهور الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم في هذه الربوع وهذه الأقطار ودخوله إلى حضرموت، ثم ما كان من القيام بموجبه من بناء المساجد ونحوها والذي انتشر وقوي في عهد الصحابة ثم في عهد التابعين ثم ظهور أرباب العلم والصلاح والتقوى في حضر موتنا على مدى القرون، كلها حلقات في سلسلة واحدة إلى أن يأتي اجتماعنا هذا فيكون أيضا حلقة مرتبطة بهذه السلسلة بلاغ رسول الله عن الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيما أوحاه إليه. من أجله اجتمعنا في هذه الساعة المباركة ما بين المغرب والعشاء في هذا المسجد، نريد أن نستبين في خلال هذه الحلقة المربوطة بهذه السلسلة صفة اللطف والرفق، نأخذها من خلال ما استمعنا من آيات الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر. فأول الأساس يقين وقوة إيمان يقوم عليه كل خير، لن نستطيع أن نبني في أنفسنا صفات صالحة نصلح بها ولا نصلح بها وسرنا ولا من حوالينا إلا بقدر قوة اليقين والإيمان. وأول ما استمعنا من الآيات التي تتلاها علينا إمام المسجد قول الله لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، لا مجال للشك لا مجال للوهم لا مجال للتردد، إنا نحن نزلنا عليك القرآن. الله يقول هكذا حبيبه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وتسمع هذا الخطاب من الله لسيد الأحباب إيش يبقى في قلبك من ارتياب؟ يهزك هذا الخطاب من رب الأرباب يا حبيبه، يقول الأمر حق وهدى بين واضح لا ريب فيه، كتاب من عندنا نزل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فلا تتململ ولا تضيق من تطاول المتطاولين والتقول المتقولين وتكذيب المكذبين وعناد المعاندين، نحن نزلنا. كما قالوا في الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فما وظيفتك؟ الأوصاف صالحة عظيمة هي مقتضى الإيمان، اتصف بها وهو القدوة فيها صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك، حكمه فيما أنزل من أحكام تعمل بها، حكمه فيما قضى أن دا يستهزيبك وذا يضحك عليك وذا يسخر منك وذا يكذبك وذا يصلح لك الخدايا وهذا يؤلب عليك الناس وهذا يجعل في طريقك الشوك وهذا يحط السلع على ظهرك وهؤلاء يخرجونك من بلادك، فاصبر لحكم ربك. قابل أحداث الحياة وأمورها بالصبر الجميل، فاصبر لحكم ربك. لكن هذا الصبر والرفق واللطف والرافة والرحمة المتوفرة في سيدنا رسول الله بقوة لا يمكن أن تقتضي تنازلا عن حق ولا إقرارا لباطل، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تعامل مع الأحداث بالصبر والثبات. صبرا فيما تقاومها به أو ما تقابلها به، فأمور قضيناها عليك فلك فيها الرضا، ولو شاء ربك ما فعلوه، حتى يؤذونك بالكلام على ربك ويقول له بعض أهل الكتاب إن رب العزة سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والسبع والأرض سبع في يومين استراح، كأنه مثلهم مخلوق يتعب من شيء، وأمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، إذا أذوا قاعد يسبون ربك قدامك فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إرشادات واضحة نحتاج إلى التبيينها نحن لنسلك عليها في حياتنا وفي واقعنا أيها المؤمنون. كم تخبطنا لما غابت عن أذهاننا هذه المعاني البينة الواضحة من الله في المسلك كيف نسلك. هذا التسليك ملك الملوك لحبيب محمد، وهو مع في هذه الذات يعلمنا أجمعين، لأنها القدوة، لأنها الأسوة، لأن تبعيته توجب لنا محبة الرب. فتخلفنا عن التبعية تخلف عن محبة ربنا لنا جل جلاله. فاتبعوني يحببكم، يحببكم الله جل جلاله وتعالى فعلا. يقول واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فانظر كيف صبر وكيف صابر عليه الصلاة والسلام وكيف تحمل، ومع ذلك لا يمكن أن يطيع أحدا منهم من أهل الإثم والكفور، بل حسن التطبيق لما أمره به الله جل جلاله على الوصف الذي يرضاه الله. لهذا كانوا يقولون للداعي إلى الله إذا دعوت إلى الله قل قولك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، يعني لا تجعل همتك ما يقول الناس ومرادهم بذلك تخسر. انظر أنت مكلف بأداء أمانة، اختر لها الأسلوب الحسن واختر لها الوسيلة الناجعة النافعة واحرص على هداية الناس، لكن لا يكون قصدك مجرد تصديق الناس أو محبتهم لك أو احترامهم لك وما إلى ذلك. أقصد بهذا الله ليصدقك الله لا ليصدقك الناس، ليقول الله أديت عني، ليقول الله صدقت في تبليغ رسالة نبيي، ليقول الله تعالى أخلصت في قيامك لي. هذا المقصود، هذا المقصود. ولا يضرك، سيدنا نوح كان قومه إذا بلغهم يضربونه وربما حتى يغمى عليه في بعض الأحيان من ضرب قومه، فهل نقص شيء عليه أو نقص شيء من أجره أو من قدره؟ هو من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من عليه صلوات الله وسلامه مع نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين. والعجيب إذا ضربوه حتى أغمي عليه، فإذا أفاق رجع مرة ثانية يبلغهم وينصحهم ويرسل. وإني كلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فمن دعوتهم جهارا ومن أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، استعملتكم للوسائل والأساليب بقدر طاقتي، حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد مرور 950 سنة، 950 سنة لن واحد يحاول، خصوصا في أمور الدين، في أسرته ولا في بيته ولا في حد من أولاده ولا في جيرانه ولا في الدعوة في منطقة، 4 أيام 5 أيام يقول مش فايدة منهم هذا، مش فايدة إيش ما قال كم من يوم أنا وياهم ما يستفيدون. يقول شوفوا 950 سنة قدام عينك في القرآن، مالك 950 سنة سيدنا نوح قدامك يدعو، كم عمرك عنده وكم تصلي عاد كم أيام لك كم أشهر كم ماشي فايدة، استقم وثبت واصدق حتى يرضاك الله سبحانه وتعالى. فمر عليه 950 سنة عدد المؤمنين نحو 80، لكن 80 هؤلاء جميع من في الأرض من ذريته، كل من في الأرض اليوم الملايين كلها جاءت منهم هؤلاء، ذول 80 وهم 80، العدد الكاثر الكثير ذاك اضمحل حتى الناس المشي لهم غرقوا في الماء ولا عدهم ولا أولادهم، بس اللي طلعوا مع نوح هذه بنو آدم كلهم في الأرض من هذه الذرية. ها ما عاد بقي اللي طلعوا مع سيدنا نوح في السفينة، لكن الباقيين غرقوا وراحوا والعاد لهم نسل ولا ذكر ولا ذرية، لكن هذه الثمانين هؤلاء هم الرأس وهم الساس في البنية في البشرية كلها صاروا. ها وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى فما يضره ذلك. إذا علمنا هذا فإن قول واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا بيان لمعنى الصبر وكيفية الصبر، أنه لا يمس تنازلا عن حق ولا رضا بباطل، ما يمكن ذلك. مع ذلك صبر ورفق ولين كان في سجيته وفي طبيعته وفي سيرته وفي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لطيفا رفيقا شفيقا عليه الصلاة والسلام بالصغير والكبير والمتعجرف والبعيد والقريب، حتى سماه الله الرؤوف الرحيم. وفي قصة رميه بالحجارة ونزول ملك الجبال واستئذانه أن يطبق الأخشبين على المشركين بمكة حتى لا يبقى أحد، وقوله إياه لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر ومن يقول لا إله إلا الله، قال ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكر في أولادهم، أنت تحب ناس كثير وتصادق بعضهم لكن ما تفكر في أولادهم كيف بيكون حال أولاده. ده النبي في اللي آذوه وخرجوه ما يفكر في أولادهم، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، يجون أولاد طيبين من بعد يدخلون في دين الله يفكر في أولاد. إيش العقلية ذي الكبيرة الواسعة، إيش الرحمة ذي المنتشرة العريضة. كم واحد من أصدقائك ما تفكر إيش يكون ولده اللي عادوا بيولد العادوا في صلبه، حتى ولده اللي يقعد عنده أحيانا ما تدرابه، وإذا فكر في اللي في أصلابهم فأي قلب هذا؟ قلب رؤوف، قلب رحيم، قلب محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. وأنا وإياك من قبل ما نخلق كل ليلة أمتي من بعدي أمتي من بعدي أمتي من بعدي أمتي من بعدي إلى يوم القيامة كيف تفعل بهم، ماذا نزلهم، كيف حالهم معك، يدعو لنا كل ليلة. ها في السيرة أنه مرة قال لسيدة عائشة لما فعلت عمل عجبه قال اللهم اغفر لعائشة بنت بكر ما قدمت ما أخرت ما أسرت ما أعلنت ما أبطنت ما أبطنت، فرحات قال فرحتي بس كيف الأفرح وقد دعوتي بهذا الدعاء، قال إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة، قال أنا كل ليلة أدعو للأمة بهذا الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرفت ذلك فأعلم كيف أحسن المعالجة وأدى الأمور. كم آذاهم في المدينة المنورة من المنافقين ومن اليهود فصبر ولم يقول شيء وتحمل منهم. في يوم تكلم عبد الله بن أبي وهم في غزوة بن المصطلق وجاب كلام شنيع سمعه بعض الصحابة نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي جاء بقومه وأخذوا من أموالنا وجلسوا عندنا ويوم يخرجون منا إلى هنا سنعود الآن إلى المدينة وسيخرج الأعز منها الأذل. أعوذ بالله. ولما نقول الخبر جاء الصحابي يخبر النبي تأثر دعاء عبد الله قال من يقول هذا أنا أقول لا والله ولا أقول ولا يخطر على بالي هذا كذاب. وسكت النبي والصحابي يحرج وفزع أن النبي يصدقهم بأحلاف وأيمان ويطلع كذاب هو سمع بأذنه. أنزل الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. و لما نزل القرآن وفضح كان سيدنا عمر يقول له يا رسول الله لو أمرت عبد الله ولدي يقتله وتأمرني أن أقتل هذا الذي يتكلم الكلام، قال لا بل نحسن مجاورته وصحبته ما بقي فينا. ها نحسن مجاورته وصحبته ما بقي فينا. اللهم صل عليه وعلى اللهم صل عليه. اعرض اخلاقنا على ذي الاخلاق وكيف نتعامل نحن وكيف يستطاع ان يثار بعضنا على بعض في ابسط الاشياء ويغير وجهه ويظهر يداته ويقع فساد في الأسر، فساد في المجتمعات، فساد بين القبائل، فساد بين أهل الرؤى المختلفة على أي شيء أبسط الأشياء بسرعة. ذا يقول الذي نافق وكذب وسب وقال سميه الأذل وهو الأعز صلى الله عليه وسلم، ويقول ليخرجن الأعز منها الأذل، قال نحسن مجاورته ما بقي فينا. بعد مدة النبي ذكر سيدنا عمر بالموقف في المدينة، ربي رفق يقول له صلى الله عليه وسلم أتدري يوم كنا في بني المصطلق وأمرت وطلبت مني أن أمكنك من قتل، لو فعلت هذا قال يوم لثارت نفوس من قبيلته وجماعته، اليوم لو طلبنا من أحدهم أن يقتلوا لقتلوا بنفسه، هم بيقتلونه اليوم. رأيت؟ قال يا رسول الله رأيك أصوب ونظرك أطول مني، أنت أعرف مني بالحقيقة. قال له بل نحسن مجاورة. لما مرت الأيام كان الجماعة اللي بيتحسسون من اتخاذ القرار مع الشخص هذا هم اليوم بنفسهم هم اللي يقفون ضده عندما يخالف، ولو أمرهم النبي أن يقتلوا لقتلوا بأنفسهم وهم فرحين، بس ذاك اليوم ما كانوا بهذا المستوى. لكن نشوف أسلوبه صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم لهذا. بكى سيدنا أبو بكر الصديق كما جاء في سيرته في عام حجة الوداع لما رأى سهيل بن عمرو، سيدنا عمرو يدافع بعد ما حلق النبي رأسه في منى ووزع الشعر على الصحابة، يدافع حتى وقعت في يده شعرة فقبلها وضعها على عينيه، فرأى سيدنا أبو بكر بكى. ما يبكيك يا أبو بكر؟ قال هذا في يوم صلح الحديبية جاء يكتب الكتاب مع النبي، فكتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما أعرف من الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم كما كنا نكتب. قال فأمر النبي سيدنا علي أن يمحوه، قال امح اكتب بسمك اللهم، كتب بسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال إيش محمد رسول الله؟ لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، إيش محمد رسول الله؟ اكتب محمد بن عبد الله. قال النبي سيدنا علي امحها، قال ما أنا بالذي يمحوها، أنت رسول. قال أنا رسول الله وإن كذبوني، أنا رسول الله وإن كذبوني، أين موضعها؟ أرني رواه موضعه. بيده الشريفة وضع يده في الماء ومحاه، اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو بكر في ذاك اليوم لو قتلناه لدخل النار. فانظر الآن بعد كم سنوات آمن ودخل الإيمان في قلبه بأسلوب النبي وبصبر النبي عليه، كيف رجع ينازع من شان يأخذ شعرة من شعر النبي؟ أول ما هو رد يكتبون محمد رسول الله، قال بعد رسول الله كتب محمد بن عبد الله. الآن محبة وإيمان ويقين. بكى سيدنا أبو بكر لما شافه، قال هذا قبل سنوات لو قتلناه دخل النار، واليوم كيف تحول إلى محب يضارب من أجل يحصل شعرة من شعر الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى. فلما وصل إليها قبلها وضعها على عينيه، رقبها أبو بكر وبكى. هذا ما رضي نكتب محمد رسول الله، لو كان ذاك اليوم قتلناه ودخل النار وتخلد فيها، فكيف هو اليوم في حال الإيمان واليقين والمحبة بصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول له في ذاك اليوم سيدنا عمر قال يا رسول الله هذا خطيب يقوم يخطب عليك ويتكلم، إذن لي خرج الثنيتين حقه هذا من شان ما ينطق بعض الحروف مع أن تكون عنده البلاغة ما لا يقوم خطيبا عليك بعد اليوم. التفت النبي قال يا عمر لعله يقوم مقاما تحمد عليه، خلى أسنانه ولسانه يوم بيتكلم بها كلام يعجبك. مرت السنوات، في عام وفاة النبي قام يخطب في أهل مكة، جاب خطبة مثل خطبة سيدنا أبو بكر في المدينة، يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي دائم، ودوموا على شريعته وقد خلف فيكم دينه وطلع عليهم الآيات وثبت إيمان أهل مكة. وبلغ سيدنا عمر الخبر قال صدق رسول الله، قام مقاما أغبطوا عليه وأحمدوا عليه أشكروا عليه هذا المقام. فهكذا كان أسلوب صلى الله عليه وسلم في الرفق مع ذلك كله، لم يتساهل بما يتعلق بإضاعة الخلق أو إفساد الدين. فمع ما ذكرنا من الصبر على أهل المدينة، بمجرد ما جاء خبر بني قينقاع أن اليهود تعرضوا لامرأة حتى كشفوا من ساقها ومن رجلها ما يضحكون عليها، خرج إليه وأنهى الصلح معهم لأنهم خانوا العهد. كم صبر على أشياء ما كانت تمثل الخلق والدين والتعرض للعرض، لكن لما تعرضوا للعرض خرج إليهم وأجلاهم من المدينة وأخرج ما أبقاهم. جاءت المرأة وكانوا يبيعون الذهب وتاركهم في المدينة أسواق معهم فيها، دكاكين معهم فيها، ويصوغون ويبيعون ويشترون، يعني تركهم صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة لتشتري بعض الحلي، فلما جاءت هذه المرأة أرادوها على كشف وجهها بعد نزول آيات الحجاب، فأبت بعزتها، مرأة مؤمنة عرفت عزة الدين. فلما مرضت اغتاظوا منها، فجاء بعضهم وربط من وراها وهي لا تشعر طرف ثوبها الأسفل بطرف ثوبها على الرأس الأعلى وهي لا تشعر بذلك لأن ثوبها فضفاض كان. ها؟ أنه لما نزلت آيات الحجاب مش عندهم ثياب ضيقة ولا قصيرة، وفي عندهم هذا اللي دخل علينا في السنوات هذه النجاة، ما جاء من الإسلام، هذا جاء من محل ثاني. هو كان موجود عندنا العرب لكن قبل الإسلام، قبل الإسلام كان تبرج وسفور، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، لكن لما نزلت آيات الحجاب أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود، لا تدري هي مقبلة أم مجبرة. فما جاءت زرزرة الثياب هذه وضيقها وموضاتها إلا في الوقت الأخير. منين جاءت؟ من أرض الكفر، من أرض الكفر. حصلت مسلمين وعاء تبعها ما يعرفون ده يجي منين وده يويش معناه ويؤدي إلى إيش. قالوا موضة يسلم فلوس، هذا يشتري قل الحياة بفلوس، يشتري هدم القيم بفلوس، فلوسه اللي يتعب عليها يبذلها لهدم قيمه في داره في أسرته في أهله، يخليها مثل اليهودية، مش أي يهودية، اليهودية الفاسدة، مثل اليهودية الفاسدة، يخلي لباس زوجته مثل لباس اليهودية الفاسدة، لأن بعض اليهوديات ما يرضين بهذا، يخليها مثل اليهودية الفاسدة وبفلوس عاد، والفلوس تروح لهم معك ولا هناك، شل فلوسك وشل ناموسك أيضا. ما ولا شفت الخديعة اللي يخدعون بها المؤمنين، يخططون بها كيف ويفعلون. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد قامت المرأة بعد ما ربطوا ثوبها فظهر، لأن المجال الجانب الأعلى رفع الجانب الأسفل من الثوب فظهرت عورتها، فأحد وجاء بعض المسلمين ومن غير لما رأى انتهاك أعراض لطم اليهودي، فجاء اليهود جاء المسلمون بلغ الخبر للنبي، قال قد فعلوها، خرج إليهم بالجيش، تعال يا بني قينقاع خنتم العهد وخرجتم عن مكانكم، ما لا مقام لكم بعد اليوم عندنا. ماشي لعب الأعراض، ماشي لعب الدين، صبرنا عليكم، سبيتوا وتكلمتوا أذيتوا سكتنا، لكن الآن جيتم لعند نسانة تصلحوا هذا؟ لا، خرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وأجلاهم عن المدينة. فانظر إلى ضابطه، صبر لحكم ربك ولكن في حدود، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قم بأمرك كما أمرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا جاء في سيرته يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. وقد كان يوما في المسجد فدخل أعرابي، أعطني يا رسول الله، على طبيعة النفوس البشرية تحب المال، كان عنده شيء من المال أمر بإعطاء استقله، قال ما هذا؟ مال الله لا مالك ولا مال أبيك، تكلم على النبي. فتأثر الصحابة، النبي يحسن لي ويعطي وعاد يستقل ويتطاول، قال بعض رسول الله أضرب عنقه هذا، قال لا ترب. قال اتبعني، لما قام من المشكلة تعال بعد المشكلة دخلي للبيت، قال عندنا شيء، قالوا جاءت صدقة من فلان فلان في بعض الذهب، قال أعطاه جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، ورجع يمدح النبي. هكذا طبيعة بعض الناس. ولا رجع يمدح النبي يوم حصل هذا، أقول مدح النبي، قال له صلى الله عليه وسلم إن أصحابي حين سمعوك تقول ما تقول وجدوا عليك في أنفسهم، فإذا اجتمعوا فقل هذا القول الذي قلت عندي عندهم حتى يزول ما في صدورهم عليك. شوف النص هذا والحرص هذا والرافع هذا. صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا كان سألنا فأعطيناه شيئا فسخطه وقال ما سمعتم، ثم إن زدناه فزعم أنه رضي، أكذلك يا أعرابي؟ قال نعم وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. مدح النبي، فرح الصحابة. ثم ذكر لهم النبي ميزان التعاملات هذه، قال مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل كانت له نابة فندت عليه فرد، فجاء الناس يريدون أن يمسكوها لها فزادوها نفور، فقال دعوها وأمرهم أن يتركوها، وعمد إلى حشاشة من الأرض بعض الطعام قدموا إليه فجاءت وأركب عليها. الله أعلم أركب عليها وخلاص ومشت انتهت المشكلة. قال زار مثلي ومثلكم مثل، ولو تركتكم وإياه حين قال ما قال فقتلتموه دخل النار. النبي كان يحزن أن يدخل أفراد أمته النار. قال لو تركتكم وإياه حين قال ما قال فقتلتموه دخل النار، لكن عالجه قال كما ذاك عالج الناقة بقليل طعمة من الأرض، قال هكذا شجر شوية جات لعنده وركب عليها. أما الناس لما بيمسكونها عدوا ملة نفروها أكثر وأبعدوها عنه أكثر، فما عجب رافته ورفقه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وهو الذي يقول إن الله رفيق يحب الرفقة، وما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزيع من شيء إلا شانا، ولذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق في أمورهم، تجدهم يقيمون أمورهم على معنى من الرفق والتعامل وحسن التعامل وحسن التعايش وحسن التفاهم فيما بينهم البين، فتجد الأسرة مترابطة متحابة، أراد الله بهم الخير. ولكن عندما يبعد هذا الرفق تثور النفوس ويحصل ما يحصل، ويضعف القيام بأمر الله وسط الأسرة بسبب عدم الرفق في موضعه، الرفق في موضعه وضع في مكانه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهكذا تعلم أصحابه منه هذه الشمائل وتعاملوا بها مع الخلائق. فإذا تجد وصية سيدنا عمر لما يوصي عمر بن العاص في مصر يقول خف الله فيهم واعدل بينهم واعلم أن ما هما أحد اثنين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق، عن غير المسلمين نظيرك في الخلق، واعلم أني وليتك عليه فأنت فوق وأنا فوقك والله فوقي فوقك وفوق الجميع. ولذا جرت معاني العدل، حتى تشوف الآن كم يحب بعض فئات الكفر أن يثيروا بين المسلمين والنصارى في مصر إثارات ويعملوا أعمال. حقهم البابا الذي قبل هذا ليتوفي كان قبل سنوات في الإمارات يتكلم يقول في تاريخنا ما ارتفع عنا الظلم ولا أنصفنا في مصر إلا ما بعد ما جاء حكم الإسلام، لما جاء المسلمون إلى مصر وحكموا ارتفع عنا الظلم وانصفنا عشنا بحقيقة. هذا واقع، ما هو لهم وحدهم، أنواع الفئات لما جاء الإسلام هو الذي أنصفهم وهو الذي أعطاهم حقوقهم، ولا شيء أنفع للناس من منهج ربهم جل جلاله. لكن كثيرا ما يلعب على النفوس بذا وذاك ببعض التجهيل بحقائق الشرع وكيفية التعامل بحدوده، لا يترك فيها شيء من أمر الله ولا يجر شيء يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى كائنا مما كان. فهذه الموازين دي كان يتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة مع مختلف فئات الكفر من حواليهم. على سادتنا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يجدوا لما كان هذا أشقى الآخرين بنص الحديث أبو لولا، ما هو أبو لولا؟ عبد الرحمن بن ملجم الذي ضرب سيدنا علي بن أبي طالب، بعدما ضربه الضربة يقول لابنه الحسن: إن أنا بقيت رأيت رأي فيه، وإن أنا مت بضربته فاقتلوه بي ولا تمثلوا بي، ولا تمثلوا بي. وأخذ يوسف الوصايا في الإحسان والرفق للقاتل الذي تعرض لقاتله. يسمونه اليوم مجرم حرب وصاحب انقلاب على الدولة وليش جزاء، يقول لك لا تمثل ولا تزد على قتلي بما قتلني بالسيف، لا تقطع منه يد ولا رجل ولا أصبع، اقتله كم قتل. هذه وصيته عند موته. وهكذا. وكان فأما تولى الخلافة جاء بعض الحراس يحرسونه، سيدنا علي يقول لهم: ممن تحرسونني؟ من أهل الأرض من أهل السماء؟ قال: أمير المؤمنين، أهل السماء ما لنا قدرة عليه من أهل. قال: اذهبوا، إنه لا يحصل من أهل الأرض شيء حتى يتخلى حرس السماء، ما يقدرون على ذرة الأرض لما يجي الساعة اللي يقدروا حرس السماء يتخلون فيها، وما حبي يقدر عليه قبل ذلك. إذا كان قبل موتي بأيام يقول: أين هذا الذي يضربني على هذه فيخضب مني هذه؟ ما أراه إلا أبطأ، ولا أبطأ ذا الرجال. زي قال له النبي، حط النبي إصبعه في محل الضربة. في يوم كان يتكلم ويقول: أتدري من أشقى الأولين من أشقى الآخرين؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: أشقى الأولين قدار عاقر ناقة نبي الله صالح. يقول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، أشقى الأولين. وأشقى الآخرين الذي يضربك على هذه، وحط صبعه في محل الضربة في فراسه، يضربك على هذه فيخضب منك هذه، يعني يخضب بالدم لحيتك. فيقول: أين هذا الذي يضربني على هذه فيخضب مني هذه؟ ما أراه إلا قد ألقى. لما خرج في صلاة الصبح في 17 رمضان يوم الجمعة، ضربوا عبد الرحمن بن ملجم في المحل الذي عينه إصبع النبي. الضربة في نفس المكان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن هذا الرفق يجلب لنا الرفق من ربنا سبحانه وتعالى، فمن رفق رفق به. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في الولاة الذين يتولون أمر الأمة، وأنت توليت أيضا أمر الرعية سواء أسرة أو جماعة أو ناس منقادين لك إلى غير ذلك، يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي هذه شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه. ما من والي يلي أمر عشرة من الأمة فأكثر يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فدعا بالرفق لمن رفق بهم، وهكذا تكون النتيجة ويكون الجزاء. ويروى أن في بني إسرائيل كانت امرأة تأكل طعاما لها، فبقيت لقمة واحدة، فوافقت مسكينة سائلة جائعة كانت، وكانت رفعت اللقمة إلى فمها هذه الأخيرة تريد أن تأكلها، فجاءت السائلة فردتها من قريب فمها وأعطتها السائلة، فوقعت منها موقع. بعد أيام جاء ذيب فعدى على طفل لها وحمل الطفل وجرى، فأخذت تجري وراءه وتقول: ابني ابني ابني، فما شعرت إلا بشخص يوقف الذيب، وقف وخرج الطفل من فم الذيب ومسى عليه فكان لم يكن بشيء وأعطاه إياه. من أنت الذي فرج الله بكربتي وانقذني؟ فقال لها: أنا ملك كنت في السماء الرابعة حين عدى الذيب على ابنك، فناداني الله أن اخرج فخلصه ومسى عليه يبرى بإذني، وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة. قال انت قبل ايام جاتني سائر باقي معي لقمه وتعطينا رد ديه، فاليوم خرجت اللقمه هذه مقابل هذه اللقمه، رد لها ابنها وحفظه ببركه هذه الصدقه التي خرجت رفقت بها بهذه المسكينه التي كانت بين يديها. ولذا قالوا ان صدقه السر تدفع مصارع السوء وتقي مصارع السوء، وصلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا في مثلهم إن اللقمة تدفع النقم، إن اللقمة تدفع النقم. وهكذا يذكرون عن امرأة كانت متزوجة برجل وكانت غنيا في فترة من حياته، وطبخت له يوما دجاجة وقدمتها ليأكلها، فطرق الباب مسكين سائل، فقال انظري من هذا؟ قالت سائل يسأل، قال قولي له برا اخرج ما عندنا شيء، قالت نعطيه قليلا من هذا؟ قال ابدا، قولي له برا اذهب، ردته راح. مرت ايام طلقها، تزوجت برجل اخر. بينما كانت ليلى طبخت دجاجه تشبه هذيك قدمتها للرجل، واذا بسائل يطرق الباب، من هذا؟ قال سائل، قال شل الدجاجة كلها أعطيه إياه، فرق بين ذاك وذا، أعطيه إياه نحن نأكل أكل ثاني، هذا مسكين. فلما خرجت تناوله الدجاجة شاهدته زوجها الأول، زوجها افتقر وبدو يسأل على الباب مسكين، ها ارتعبت لما شافته، وكانت تعرفه ثري في تلك الأيام كان غني، ورجعت عليها أثر الفزق، ما لك؟ قال لك لك شيء؟ هذا السائلة سأل أدب معك؟ قالت لا، ما لك يا هكذا؟ قالت الرجل هذا الذي سأل كان غني وأنا أعرفه. قال كيف؟ قالت كان زوجي وكان غني، وليلة من الليالي مثل الدجاجة طبختها له وقف سائل ورده من الباب، فهو الآن كيف صار فقير ويتطلب ووقف على الباب. قال فين بيتكم؟ في المحل الفلاني. قال تعرفين ذاك السائل؟ قالت لا. قال أنا، خذي العجب الثاني، أنا كنت فقير ذيك الأيام وأنا اللي وقفت على بابكم ذاك الليلة، ذاك بيتكم في محل فلاني وكذا. قالت نعم. قال أنا اللي وقفت ذيك الليلة ورددتموني من عند الباب ورجعت مكسور الخاطر، ولكن انظري كيف أنعم الله علي وأنا لها الحال يضيب، وانظري صاحبك هذا كيف صار عبرة لك في هذا. ولذا كانوا يقولون كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، وما هي إلا دار عمل، ودول جزاء مقبل بعد كل مثقال الذر، ولا يظلمون فتيلة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، وبعد المضاعفة قال ويؤتي من لدنه أجل. الله، من لدنه ذا ما عادش فيه حساب، من لدنه من عنده بس من دون حساب، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما أسعدنا بصاحب الرسالة، ما أسعدنا بهذا النبي، ما أسعدنا بهذا المنهج وهذا الهدى. اللهم نور قلوبنا، اللهم ارزقنا متابعة نبينا، ارزقنا الرفق وارفق بنا، والطب بنا فيما تجري به المقادير، فلا يسعنا إلا لطفك يا لطيف، اعف عنا واغفر لنا، ارزقنا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اجعلنا متحابين فيك متزاورين فيك، اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا من أسمعتنا هذه الآيات والأحاديث وهذه البيانات عن رسولك وأصحابه وأهل بيته والصالحين، ارزقنا الاتباع، ارزقنا الاقتداء، ارزقنا الاهتداء، ارزقنا العمل، من علينا بالتوفيق، أمدنا بالعفو والعافية، وأصلح شؤوننا كل، وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الواسعة، وأصلح شؤون المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.